تدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النشمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وكيف حال قلوبكم مع الله. إنني أريد من إخوتي المرضى شفاهم الله أن يعتبروا هذه زيارة مني لهم لأنني طيلة الأسبوع وأنا أدعو لكل مريض مسلم أن يرفع الله عنه البلاء وأن يتم الله عليه الشفاء. كيف حالكم وكيف حال صحتكم؟ أسأل الله أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما. إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ بعدما مررنا سريعا بالصفحة الأولى من كتاب الداء والدواء لابن القيم في اللقاء الماضي نحن بحاجة اليوم لأن نتساءل بعد دراسة هذه الصفحة واستفدنا منها اعتقاد أن الله الشافي لا شفاء إلا شفاؤه وعدم تعلق القلب بالأسباب لا بالطبيب ولا بالدواء وأن لكل داء دواء. فهذا عرفنا على اسم الله اللطيف الرحيم الودود الكريم لأن اللطف لطفان لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أن تتدارك المصيبة فلا تقع يعني أن إنسانا يسير في طريق ومعه أولاده ف فجرى منه ابنه فأدرك الولد قبل أن ينزل أمام سيارة، قبل أن تصدمه السيارة وقفت. هذا لطف ظاهر. أما اللطف الباطن فهو أن ينزل برد السكينة والرضا على القلب بعد وقوع البلاء. هذا اللطف الباطن، أن تقع المصيبة ثم يتدارك هذا بلطف الله عز وجل بأن يعيش الإنسان راضيا، راضيا بالله وقضائه وقدره، مطمئن القلب. هذا لطف. فمن اللطف الباطن اعتقاد أن الله الشافي وأن لكل داء دواء. هذا كما يسمونه العلاج النفسي الذي يمثل 50% من العلاج. 50% من العلاج النفسي أن تعتقد أن هذا البلاء من الله، وهذه مواجهة البلاء، وهو حبيبك لا يحب أن يعذبك، ما ابتلاك ليعذبك. ثانيا أن تعتقد أن هذا البلاء طالما بعيدا عن دينك فهو أرحم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالا. ثالثا أن تعتقد أن هذا البلاء وارد أن يشفى، أن الله عز وجل يشفيك وهو القادر وهو ربك وحبيبك، فجل جلاله يرفع هذا البلاء وهو على كل شيء قدير. كل هذه المعاني إذا اجتمعت فإنها تمثل نسبة كبيرة أو تمثل كل العلاج النفسي. وكم من أناس هم مبتلون بأية أمراض في الحقيقة، ولكن بالرضا تجدهم أهدأ نفسا وأحسن بالا من الذين لم يبتلوا في الأصل. إخوتي أنا أحبكم في الله، والسؤال الآن كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم؟ أمراض الشهوات والشبهات اليوم أخطر من أمراض الأجساد، خطيرة جدا وواقعية وتملأ الدنيا. فلذلك أيها الإخوة نحتاج أن نعتقد هذه الاعتقادات. بالكلام ده مش بس للناس المصابين بأمراض عضوية في الأجساد، بل أمراض الروح وأمراض النفس وأمراض القلب أخطر من أمراض الجسد. سيأتي معنا الكلام في الكتاب، في كتاب الداء والدواء، سيأتي معنا الكلام على أن العقوبات شرعية وقدرية، العقوبات القدرية تنزل على الأرزاق والأقوات، وتنزل على الأجساد، وتنزل على القلوب، وهو أخطرها أن تنزل على القلوب. أيها الإخوة أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أنت عملت إيه في مرض الشهوة؟ ربنا سماه مرض، مرض الشهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النساء والاهتمام بهن والانشغال بهن وانشغال العقل والقلب بالشهوة ده مرض. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يرفع عنك البلاء، نسأل الله أن يتم عليك العافية، نسأل الله أن يطهر قلبك، نسأل الله أن يطهر نفسك. عملت إيه في مرض الشهوة؟ مرض قلبك، قلبك المريض بالنظر إلى النساء المتبرجات. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذا المرض؟ كيف أخذت بأسباب العلاج؟ وانت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في مرض الشبهة؟ إن كل مسائل الدين عندك عليها شبهات، مسائل الربا والبنوك عندك شبهات، ومسائل اللحية والنقاب عندك عليها شبهات، ومسائل التوحيد والصلاة في المساجد التي فيها قبور والتوسل عندك عليها شبهات، ودينك كله تحيطه الشبهات. عملت ايه في مرض قلبك بالشبهات؟ لان مرض القلوب هي النوعين دول، مرض الشهوات ومرض الشبهات. فاحنا اذا كنا سألنا الثاني ده المريض القلب اللي هو بيبص للنساء او مشغول بالنساء مفتون بالنساء، اللي بيشاهد الافلام الاجنبية او يشاهد هذه المشاهدات، سألناه عملت ايه في مرض قلبك؟ فانا عايز اسألك انت كمان، عملت ايه في مرض قلبك؟ مرض الشبهات ومسائل الدين ابتداء من التوحيد، اعلى مسألة في الدين، اهم مسألة على الاطلاق في الدين التوحيد، ومرورا زبوت كده باللحية والنقاب والربا والغناء والموسيقى، كل مسائل الدين عليها شبهات ومقطع دينك شبهات، عملت ايه؟ كيف حال قلبك؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا بصيرة صحيحة نميز بها بين الحق والباطل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخبارك إيه؟ وأحوالك إيه؟ وإحنا قلنا في اللقاء الماضي أن أسباب الشفاء ثلاثة. أولا، إن أصيب دواء الداء، بمعنى التشخيص الصحيح. اثنين، التشخيص الصحيح دي نمرة واحد. اثنين، الوصف الصحيح للدواء. ثلاثة، إذن الله بالشفاء. هذه أسباب الثلاثة. ونستطيع أن نقدم إذن الله قبل كل شيء، لأن الله إذا أذن بالشفاء جاء التوصيف صحيحا، التشخيص، وجاء وصف الدواء صحيحا، فيتم الشفاء. ولكن نستطيع أن نؤخر إذن الله عز وجل لسبب أنه قد يأتي التشخيص صحيحا والدواء صحيحا ولا يأذن الله في الشفاء. قادر على كل شيء قدير، وهذه من عزة الله وكماله سبحانه وتعالى، وأنه ليست كل الأمور تخضع للأسباب. إخوتي، تعالوا إلى الكتاب. وكنا قد وقفنا في آخر الحلقة الماضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. الهرم يعني كبر السن. قال الترمذي: هذا حديث صحيح وهو كذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. هذا يعم أدواء القلب، أمراض، أدواء من أنواع الجمع لداء، داء أدواء القلب. زي ما قلنا، قد يكون مرض القلب مرض شهوة، وقد يكون مرض القلب مرض شبهة. وبعض الشباب يظن انه عايز اتزوج، عايز اتزوج عشان انجو من الفتنة، عايز اتزوج، ويعلق امالا عريضة على الزواج ويتزوج وتزيد فتنته. مش العلاج الزواج، ده العلاج مرض القلب. علاج مرض القلب مش الزواج. بل قد يكون الانسان، بعض الناس يزداد بعد الزواج فتنة. الموضوع مش كده، الموضوع ان هذا المرض يحتاج الى علاج، وهو مرض قلب. زي كما قلت في الامراض النفسية، بعض الامراض النفسية الناس المريض النفسي حين يذهب إلى الطبيب يعطيه دواء يعطيه حبوب. الحبوب يتعالج بها الجسد، متعالج بها النفس. فلذلك ينبغي علينا أن نفهم هذه القضية. مرض القلب مش علاجه بقى بس الزواج. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. أغض أفعل تفضيل، بمعنى إيه؟ إنه يزيد الذي يغض بصره غضا، اللي بيغض بصره يزداد غضا. أما اللي أصلا مطلق بصره ده محتاج إنشاء الأول، إنشاء غض البصر. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلذلك بعض الشباب اللي علق آماله على الزواج وهو كل ما تقول له توب يقول أما تزوج، ابدأ يحفظ القرآن لما تزوج، قيام الليل لما تزوج، فتعلق قلبه بالزواج والزواج آفة. قد يكون الزواج آفته. فلذلك أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى أن علاج القلب مش بالأسباب المادية. قد تكون الأسباب المادية جزء من العلاج أو مسكن، لكن سيظل الفيروس كامنا. هو مريض ويأتي الدواء يسكن أو يهدئ، فالفيروس خامد لكن سينشط حتما لأنه لم يعالج، هو موجود. فلذلك أمراض القلوب إنما علاجها عند علام الغيوب، الله بيد الله وحده، بيد أطباء القلوب. لذلك من زمان كنت أقول أن كل منا بحاجة إلى استشاري قلب. استشاري قلب انه يبقى مش استشاري قلب في القصر العيني ولا في المستشفى الجامعي ولا هنا ولا هنا. استشاري قلب الشرعي، القلب بمعناه الديني. كل واحد مننا، كل انسان بحاجة الى استشاري قلب. استشاري القلب هذا تذهب اليه، تشكول فتورك، تشكول معاصيك، تشكو له آفاتك، تشكو له فتنتك، قريب منك مطلع على أحوالك. وإذا كان هذا الاستشاري خبير خريت بصير بأجواء النفوس، عليم بالطريق وعواقبها، عليم بالطريق وعقباتها، فإنه حين ذاك يستطيع بمجرد سماعك أو النظر إليك أو الجلوس معك أن يفهم قضيتك وأن يصف لك بالعلم الشرعي والخبرة كيف تصل إلى التخلص من هذه الأدواء. يقول ابن القيم: هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. هو الجهل ده مرض في الجسم، يعني تعب في الذراع أو في البطن أو في الرأس أو في العين أو في الأذن أو في اللسان أو في الرجل. لا، الجهل مش من أمراض البدن، الجهل من أمراض الروح أو من أمراض القلب. قلبه جهل، لأن العلم في القلب. معلش مراجعة سريعة لموضوع القلب، أن القلب أربعة أجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. ابن القيم هذا التوصيف أو التجزئة ذكرها الإمام الترمذي في كتيب له صغير، رسالة صغيرة جدا اسمها بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. الترمذي الحكيم الترمذي ذكر في هذه الرسالة أن القلب له أربعة أجزاء زي العين. العين عبارة عن بياض وسواد وحدقة وجفن ورموش وكلها تسمى عين. فكذلك القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب، وكلها اسمها قلب. كل هذه أجزاء اسمها قلب. الإمام الترمذي الحكيم الترمذي قال: وهذا عرف بالاستقراء من الشريعة. يعني إيه الاستقراء؟ ما احنا في مجلس علم، فكل كلمة لازم تتعلمها عشان لما ترجع عليك ثاني تبقى فاهم الموضوع. الاستقراء العلماء يقولوا أن الاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام تفحص كل أفراد الأدلة. بمعنى إيه؟ إن احنا جبنا المصحف بتاعنا وفتحنا وبدأنا من أول صفحة، من أول كلمة في المصحف: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقعدنا نقرأ المصحف آية آية كلمة كلمة لحد من الجنة والناس، وكل ما تمر بينا القلب أو معاني نكتبها. ده اسمه استقراء تام. استقراء تام، استقرأنا أفراد الأدلة في القرآن وفي السنة، جبنا كل الأحاديث، تعلمنا بالاستقراء أن ألفاظ الصدر القلب الفؤاد اللب كل دي يعني قلب. بدأنا بالاستقراء وتصنيف الأدلة نعرف أن دي أجزاء للقلب، وأن كل جزء من أجزاء القلب له عمل وظيفة يعني، وله آفة وله علة وله أهمية وله دور وله اختصاص: صدر قلب فؤاد لب ورا بعضها. الصدر الأول والجزء المواجه للعالم الخارجي من القلب اسمه صدر. ونحن نعتقد في الشريعة أن القلب هو هذا، هو القلب الشرعي، هو هذه المضغة من اللحم مش المخ زي ما بيقول. قد يكون هذا العقل أو المخ جزء من القلب أو بينهما اتصال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يبقى هنا عرفنا هنا أن التقوى ها هنا، يبقى القلب هنا، الصدر أول جزء منه. هذا الصدر محل العلم. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. احنا موضوعنا في الجزئية دي بنثبت ان الجهل مرض من امراض القلب. ليه؟ لان العلم علم القلب موجود في القلب، بدليل الآية: بل هو آيات بينات فيهم في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى العلم في الصدر. عشان كده العلماء قالوا الحفظ نوعان: حفظ صدر وحفظ الشاطر. شاطر يعني حفظ كتاب أو حفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب. فلذلك يبقى القضية هنا إن الإنسان في حفظه أو في علمه، علمه هنا في الصدر في أول أجزاء القلب. يبقى الجهل مرض من أمراض القلب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دواءه سؤال العلماء، دواء الجهل كده. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر ابن عبد الله، ممكن نهدى ونسبة شوية بعد كده شوية شوية. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فسجه في رأسه ثم احتلم، فسأله أصحابه فقال: ما تجدون لي رخصة؟ فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه عن أبيه، فلما مات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي العي الاثنين السؤال هذا حديث جميل جليل خطير مهم للغاية انتبه معي أخي الكريم جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه خرجوا في سفر وزي ما بقول دايما أن الأحاديث يجب أن نتعامل مع الأحاديث ليس على اعتبار أنها حجارة الأحاديث دين فنأخذ من كل حرف فائدة جابر بن عبد الله أراد أن يذكر لك حديثا فجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لك خرجنا في سفر ما قال لك شيء خرجنا كنا كم واحد خرجنا رحنا فين خرجنا كم معنا مين خرجنا في سفر وده يعلمك لأننا في زمن مليء بالآفات وقد تكون هذه الآفات التي تراها ظاهرية دليل على آفات قلبية أمس كنا في المسجد وبعدما انتهينا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله راح ولد اي منتخب ورجع وراء وراح مد رجليه حط رجل على رجل وايديه ورا ظهره وقعد كده فالمهم بعد ما ادينا اذكار الصلاة وجيت اسلم عليه انت ليه يا ابني عملت كده قال لا والله ما اقصدش حاجة طب اللي انت عملته ده يعني القعدة ديك والجضعة ديك ومد رجلين ورجل على رجل والنفخة دي ده كبر اكتشفت ان ولد غلبان فعلا طيب ما يقصدش فعلا ما يقصدش بس الحركات دي دليل ان فيه في آفة هنا في القلب ده قصدي من ان الافعال الظاهرة تدل على آفة باطنة ربنا قال كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم فسيدنا جابر دي من علامات سلامة القلب قلة الكلام لأن فضول الكلام من سموم القلب القاتل انتبه يا أخي أمراض القلب خطيرة في منتهى الخطورة فعلا أمراض القلب دوية وكثيرة وقاتلة ما تعرفهاش ما تاخدش بالك منها عشان كده ممكن تلاقي واحد جاي يشتكي لك من فتنة النساء عمال يقول بنات الشوارع مليانة بنات والبنات لابسة لبس فاجر وعريان والدعوة إلى الله وعايزينك يا عم الشيخ ويظهر المظهر في شكل غير على الدين غير على الدين والحقيقة إنه مفتون مش غير على الدين دي وإنما هي فتنة بتبقى باينة في الكلام واضحة قال الملك جل جلاله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا هي دي منهم من يقول إذن لي ولا تفتني. انت شايف الكلمة دي فيها مشكلة؟ إذن لي يا رسول الله. الصحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أخشى بنات بني الأصفر، قال في بنات حلوين هناك وأنا لو رحت أفتن. الشكوى دي في ظاهرها ديانة، يعني بالعكس ده قد يكون ظاهرها للجهال من أمثال الجاهل بعلم القلوب، يقول ده تقي، يقول لك بلاش أنا مش عايز أفتن، عايز أحافظ على ديني. لكن الملك الخبير جل جلاله يقول لك هذا مكتوب مش تقي. عشان كده الملك جل جلاله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الشاهد في حديث جابر تلخيص لمرض فضول القلوب، تلخيص ل أو علامة من علامات سلامة القلب. خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر. الرجل ده اسمه ايه؟ مين اللي حدف الحجر؟ هو وقع ولا حد خبطه ولا كانوا بيهزروا ولا كانوا بيرموا ولا كانوا بيسابقوا ولا كانوا بيصطادوا؟ مش موضوعنا ده، هو عايز يوصل بسرعة. خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، بطحه، فتح راسه فشجه في رجل. ثم احتلم وعمال أأكد وأكد في هذه الأيام على الاحترام البالغ والوقار التام في الكلام. النهارده بقى الفجور في الكلام عجيب. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الفحش في القول بقى على أشده في الجرائد والمجلات، في التلفزيون والإذاعات، في التليفون والتعاملات. كلام الفواحش أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. اللهم اهد المسلمين والمسلمات وتب على عصاة المسلمين. ثم احتلم بدون تعليق. احتلم يعني رأى في منامه كما ما يفعل الرجل مع امرأته. احتلم فأخرج الماء اللي هو المني. ثم احتلم فسأل أصحابه. الرجل احتلم ويجب الغسل على المحتلم رجلا كان أو امرأة. فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ دلوقتي دماغه مفتوح والجرح يحتاج ان لا يمس ماء عشان ما تنموش فيه الامراض. فقال لهم اريد ان اتيمم. وتخيل تأمل معي ان الرجل لم يتصرف من تلقاء نفسي، انا مريض ونام وهو محتلم ولا اغتسل ولا اعمل ومريض لي عذر عندي رخصة. وإنما فسأل أصحابه. سبحان الله العظيم، أنت دايما تتصرف من دماغك ليه؟ دايما تقرر لوحدك ليه؟ ويا عم اديني يسر. لا إله إلا الله. حديث عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى ما لم يكن إثما، مش في يسر وفي إثم. ليه بتسمي الإثم يسر؟ يعني في إعفاء اللحية الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، فبقى حلقها اسم. ليه تسمي الاسم يسر؟ الدين يسر. وهكذا على هذا فقس الشاهد. فسأل أصحابه. النهارده ابنك مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ابنك مريض مش بتاخده تروح للطبيب المتخصص، طبيب اطفال، طبيب بطنه او عينه تعبت، طبيب عيون، اذنه تعبت، طبيب اذن، رجليه تعبت، طبيب عظام، الى اخره. نفس الشيء لما تبتلى بمساله في الدين ايا كانت تسال اهل العلم. اهل احنا بنحترم الاختصاص، كل انسان في تخصص. صحيح ليس في الدين رهبانيه زي ما اللي بيشنع بقى يقول لك لا الدين، دين الاسلام ما فيش رهبانيه، ما فيش علماء دين، ما فيش اهل دين، ما فيش مختصين في الدين، كل الناس تتكلم في الدين. مين اللي قال كده؟ هذه كلمه حق يراد بها باطل. الحق صحيح ان فيش رهبانيه في الاسلام، فيش كهنوت مسؤولين يحللوا ويحرموا، لكن في علماء يعلموا وجهال لا يعلموا، في ناس تفهم دين وتفقه دين وتعلم دين ومسؤولين عن الفتوى في الدين، موقعين عن رب العالمين، وفي ناس مش ده تخصص، مش دي مسألتها، ويعذروا زي ما الرسول قال إنما شفاء العي السؤال. فهمت؟ لذلك سأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فعلم أن التيمم رخصة. المسائل في الدين نوعان، عزائم ورخص، ودايما نسمع إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كم الحديث؟ كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى العزائم كما يحب أن تؤتى الرخص. يبقى المسألة مش مسألة اتيان الرخص وخلاص، إن أدام في رخصة يبقى لازم أخذ بيها، لا، زي ما ربنا بيحب، يحب أن تؤتى الرخص، يحب أيضا أن تؤتى العزائم. وقد يكون من علاج القلوب أحيانا أن نلزمك بالعزيمة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أنا أريد أن أحب أضع قلبك الآن تحت جهاز التشخيص لنعرف قلبك سليم ولا مريض في مسألة الرخص والعزائم. ألتقي بكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوا قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله أهل الحكمة خيرا، فإننا نحب الفواصل القصيرة لكي لا ينقطع استرسالنا. إخوتي، كنا قد توقفنا مع الكلام على الرخص والعزائم، ولي خطبة قديمة كانت بعنوان أمسك الحبل. أمسك الحبل، خطبة جمعة، كنت أقول للناس الذين يشتكون من الفتور، واحد، امتلك البداية ولا تظل عمرك في حالة ردود الأفعال. ينبغي أن يمتلك الإنسان أمره، تلاقيه التزم في حالة رد فعل، حاجة حصلت فالتزم، تلاقيه بدأ يحفظ قرآن حالة رد فعل، بدأ يتعلم العلم حالة رد فعل، بدأ يسأل في مسألة حالة رد فعل. امتى تمتلك بقى زمام المبادرة؟ امتلك زمام المبادرة وتخلص من حالة ردود الأفعال. اثنين، خذ بالعزائم. النفس، لما ابن القيم عليه رحمة الله يقول سألت شيخ الإسلام يوما عن عمل هو ليس بحرام. قال هو ليس بحرام، ولكنه ينافي أصحاب الهمم العالية. كما سئل ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله قوله: هل يجوز أن أفسح لنفسي في المباحات؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فلابد أن يأتي على الإنسان حالة أن يأخذ بالعزائم، أن يلزم نفسه بالعزيمة. نعم، يجب عليك ألا تظل عمرك مشغولا بالرخص، فتظل في الآخر في الحضيض. خذ بالعزائم وارق بنفسك وارتفع بها ولها. سألنا أصحابهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هكذا يحصل من الآفات عند العلم بنصف المسألة. شروط التيمم للتيمم شرطة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. بعض الناس أو هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم علموا نصف المسألة، ظنوا أن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء، لكن الماء موجود. طب يعمل إيه والمية موجودة؟ لازم يتوضأ، عنده مية، إزاي يتيمم وأمامه ماء؟ لا يعلمون الجزء الثاني من المسألة، أو الجزء الثاني من الشرط، أو الجزء الثاني من الرخصة، عدم القدرة على استعمال. كثير من الشباب اليوم أصحاب أنصاف المسائل، لا يعلم من المسألة إلا فتوى، سأل الشيخ وذلك انتشرت الفتوى. الشيخ الألباني قال، الشيخ ابن عثيمين قال، الشيخ ابن باز قال، الشيخ أبو إسحاق قال، الشيخ فلان قال، الشيخ وهكذا. الفتوى ليست هي العلم، هذه الفتوى تخرج لشخص بخصوصه في وقت بخصوصه لحالة بخصوصها، قد تعمم الفتوى وقد لا تعمم. لذلك نقول كده أن الفتوى ليست هي العلم كله، وإنما نصف العلم، لأنها خرجة خاصة لحالة خاصة. واحد سأل الشيخ: يا شيخ أنا ما بقدرش أغسل رجلي اللي عشان فيها كذا وكذا. قال له: تيمم امسح عليه. ما تعممش لأن يبقى يجوز المسح على الرجل. لا، فهمت القضية؟ هي أننا ينبغي ألا نعمم الفتاوى، إنما في علم أن تبحث المسألة. يبقى نيجي نبحث مسألة التيمم، مش مسألة أمسح على أتيمم ولا ما تيممش، أمسح على المكان على الجبيرة ولا ما أمسحش. تبحث المسألة، المسألة ككل. وده اللي بقوله، أن الفرق بين فقه في عصرنا وفقه السلف، أن الفقيه من السلف كان لا يكتب ولا يفتي إلا بعد أن يحيط علما بالشريعة، فحين يتكلم في مسألة هو يتكلم من محيط الشريعة مش بأدلة المسألة. أصل النهاردة الكمبيوتر والنت والرسائل والكتب والفتاوى خلت المسألة إيه؟ يدخل على مثلا أي المكتبة الشاملة ويروح كاتب مثلا إيه الخلع سيرش بحث، ويدوس زرار ويطلع له كل الاحاديث والايات اللي في الخلع، ويفكر ان هو كده عمل بحث في الخلع او التيمم، وتطلع له الايات والاحاديث اللي في التيمم في ايات واحاديث لم تذكر فيها كلمه التيمم ويتخص مساله التيمم. فلذلك هو ده الكلام بعلم، ان يحيط علما بالشرع بالشريعه بالشريعه ككل بالشريعه كلها تماما، علشان يتكلم في مساله. كان ده حال السلف لما يجي يتكلم في التيمم، يتكلم في الوضوء، يتكلم في الاستجمار، يتكلم في السفر، يتكلم في اي مساله، بيتكلم من الشرع كله. من علم بالشرع كله، بالقرآن كله، والسنة كلها، والآثار كلها، والناسخ والمنسوخ، والعام والمخصص، والمطلق والمقيد. علم، مش قضية بقى الدليل اهو، مش دليل اهو، مش مسك في الحديث خلاص انتهت القضية. لا، ده الشرع كله يحكم هذا الدليل. قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هي دي العليم بنصف المسألة، بنصف الأدلة، بنصف فقه المرحلة، تخرج الفتوى خلط فاغتسل ثلاث. كم يحصل الضلال اليوم وقتل الأمة وقتل جهود العلماء وقتل الدعوة بسبب هؤلاء الأنصاف؟ فاغتسل فمات. كم تخرج فتاوى خاطئة وإجابات متعجلة وحماسات متهورة فتفسد ولا تصلح من دأب الغيرة على الدين؟ نحن لا نتهم إخلاصهم، ولكن ليست قضية الإخلاص وحده، وإنما لها الشق الثاني، الإخلاص والمتابعة. لما وقتل المسلمون بعضهم بعضا وأغرق المسلمون بعضهم بعضا في وقعة الجسر، وقف المثنى بن حارثة على الشاطئ يبكي ويقول: تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. مش الإخلاص لوحده، لابد ينضم إليه إن يبقى العمل كمان صواب. صواب يعني صح. نحن لا نتهم إخلاص أحد، ولكن خان بعض هؤلاء الشق الثاني، أن العمل وإن كان خالصا لم يكن صوابا. ودائما يكون العلم بنصف المسألة أو نصف الأدلة، والغيرة فقط هي التي تكمله، يؤدي إلى القتل، إلى الموت. ألم تروا معي في قصة قاتل المئة نفس أنه لما ذهب إلى العابد أو الراهب قال: قتلت 99 نفسا، فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله. هي لي كانش يعرف، فقط حملته الغيرة على دين الله، على شرع الله، الغيرة على الله. ازاي تقتل 99 نفس؟ مجنون انت؟ هم فراخ؟ هي لعبة؟ وجاي تقول يا توب يا قلبك يا اخي، روح مفيش توبة. التاني غار على الدين ايضا، انت بقى اللي هتقف بيني وبين ربنا؟ هقتلك. وقتله. فقتل الرجل غيره وقتل الرجل غيره. لذلك مش الغيرة وحدها، وإنما العلم والعلم التام. يقول بعض السلف: العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فلا تكن أبا شبر. اللي يدخل الشبر الأولاني في العلم، يدخل أول شبر في العلم، يتكبر يتنفخ، يفكر نفسه أنه هو عالم. ولذلك كثير من الشباب، شاب غر لسه صغير، يبعث رسائل للمشايخ أو خطابات أو يقول للشيخ أشياء بينصح الشيخ، ويزعل لو الشيخ ما خدش من نصيحته. هو خد شبر فنفكر أنه فاهم، وهذه أكبر الآفات أيها الإخوة. إذا كنا نتحدث عن آفات القلوب وأمراضها، فإن من أخطر أمراض القلوب وأقتلها العجب ورؤية النفس والغرور. الرضا عن النفس والرضا بالعمل، هذه مصيبة تقتل الدين. أخي افهم، عفى الله عني وعنك. في قصة موسى عليه السلام، تركهم وأمر عليهم أخاه، والتطلع إلى الشهرة مرض، والتطلع إلى السلطة داء، والتطلع إلى التحكم في الآخرين والالتفاف والسماع والطاعة مصيبة مصيبة. ابن القيم يقول: وهناك مرض أشد من الشرك، وهو أن تنازع الله في ربوبيته بأن تحب أن يحتاج إليك، وتحب أن يطلب منك، وتحب أن تطاع مطلقا. دي مصيبة كبيرة جدا، انك انت تبقى عايش وبتحب ان الناس تحتاج لك، بتحب ان الناس تسألك، بتحب ان الناس تنفخك وتمدحك، بتحب ان الناس تطلب منك، بتحب ان الناس تخضع لك وتذللك. ده مرض قلبي، انك بتحب تذل الناس وتقرفهم وتحوجهم ليك. دي منازعة لله في ربوبيته. ودي مش شرط انه يبقى رئيس جمهورية، لا، ده بيضرب لها مثال ان واحد واقف قدام المسجد وحاطط 10 قلل، وكل اللي يجي يشرب يقول له: لا لا، انت سيب القلة دي، اشرب القلة دي، وانت لا 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 ما تشربش خالص، يلا امشي من هنا، وانت تعالى تعالى اشرب، مش عايز اشرب، لا لازم تشرب، انا بقول لك اشرب، وانت يلا روح، وانت. فقد يكون منظرة وريش على قلل مش على بشر، عشان ما تقولش لا. المرض الخطير ده شو بيجي منين؟ في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما ترك اخوه، في واحد تطلع اسمه السامري، فرجع سيدنا موسى، والسامري لم يأتي له ذكر الا بعد العجل، صنع لهم عجل يعبدوه، قال: هذا الهكم واله موسى. سيدنا موسى بيقول له كما يقول ربنا جل جلاله سبحانه، فيقول: قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به.
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا عليم يا حكيم يا تواب يا رحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نستجير بك من نفوسنا. اللهم إن نفوسنا استأسدت علينا، فانصرنا على أنفسنا يا رب يا رب يا رب يا رب. نسألك النصر على أنفسنا يا رب. شفت السامري قال ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به. هي دي يا اخي الآفة اللي فيك، اللي فيك انت بالذات، انت تحديدا، انت دون غيرك من البشر. انت مشكلتك الوحيدة في حياتك هي دي. عارف ايه؟ انك بتفكر انك بتفهم احسن من الناس دي كلها، وانك تعرف اللي ما يعرفوش الناس دي كلهم، وانك تقدر تعمل اللي ما حدش يقدر يعمل غيرك. هي دي مصيبتك في الحياة. قال بصرت بما لم يبصروا به. قال بصرت بما لم يبصروا به. انا شفت اللي ما شافوهوش. فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. تسويل النفس أخطر من وسوسة الشيطان. عشان كده بقول لك اوعى تبقى أبا شبر، ان تاخد شبر من العلم وتكتفي بالشبر ده. خدت الشبر وحصل الكبر، رأيت نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أجهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. مصيبة إن تستولي النفس على العمل الصالح فترى النفس. قال ابن القيم في الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره. خلصت المسألة. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. كم واحد بجهلك قتلتهم بأن صددتهم عن سبيل الله؟ كم واحد، كم دعوة في منطقة بجهلك قتلتها. كم خيرا ناشئا في إنسان أو في مسجد بنفسك الأمارة قتلته ومنعته. قتلوه قتلهم الله. إن استخرجنا فائدة من هذا الحديث فالفائدة الخطيرة ألا تستحي أن تسأل وأن تستيقن وإن كنت تعلم. في قصة أصحاب الأخدود الغلام كان يذهب إلى الساحر يعلمه السحر وإلى الراهب يعلمه الإيمان. غلام 8 سنين 9 سنوات ويتعلم مصيبة كبيرة السحر الشياطين والكفر، فمعلوم أن الساحر كافر وأن السحر لا تسخير الشيطان لا يأتي إلا بالكفر. يعني اللي بيسخر شيطان بيديله فلوس، يسخر جن بيديله فلوس، بيديله أكل حلوة، بيديله امرأة، بيديله إيه؟ بالكفر بالله عز وجل. فالشاهد إن الساحر كان بيعلمه الكفر والراهب يعلمه الإيمان والتوحيد، وغلام 8 سنين يعمل إيه؟ هو على يقين إن الراهب صح، لكن لازم يسأل عشان يعرف مين الصح. يا ترى مين الصح؟ مش دي المشكلة اللي بتواجهك؟ انك احيانا تسأل شيخ حلال وشيخ حرام، وما ظنش ان كده انت عارف مين الصح، لكن عايز تستيقن لو صدقت لأنار الله لك الحق ببصيرة. انا عايز اليمين المره دي صح. اعرف مين صح؟ شيخ قال وشيخ قال. شوف الغلام، مر يوما بطريق فوجد دابه منعت الناس من المسير، فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. افهمني، تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب أول سبيل عشان ربنا يدلك. تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب، ان تبقى من جوه قلبك بتتحرق، يا رب ايه اللي يرضيك؟ يا رب عرفني ايه اللي يرضيك وانا اعمله. مش كثير من السؤال الذين يبحثون عن هواهم. يا شيخ الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حرام يا شيخ. شغل في البنوك حلال ولا حرام يا ابني؟ يا شيخ شغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حرام يا ابني. يا شيخ ده بيسأل 300 شيخ وفي الاخر يا شيخ شغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حلال يا ابني. اهو شفت الحلال. انت مش بتدور على الحق، انت بتدور على يجي على مشاكل. يبقى عشان توصل للحق بجلاء يجلي الله لك الحق، يبقى زي الغلام كده اول ما شاف الدابة قال بس اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، ثم شال حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشوا. تقديم أمر الراهب واحتمال الضرب
وعدم ترك الراهب دليل على انه عارف ان الراهب على الحق، لكن هو عايز دليل، عايز بصيرة، عايز حتة نور تقول له هو ده الصح. تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب. اثنين، التقرب والتوسل بالعمل الصالح بصدق. في قصة أصحاب الغار كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر أواهم المبيت إلى غار، نزلت صخرة شدت عليهم باب الغار، فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه لصالح أعمالكم. لما توسل الأول انفرجت الصخرة انفراجة يسيرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الانفراجة اليسيرة دي بؤرة نور بتقول لهم انت صح، كملوا توسل وانا كمل لكم فرصة. بدليل ان التاني لما توسل انفرجت انفراجة اكبر حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لما توسل الثالث انفرج الصخرة وخرج. هكذا سيؤتيك الله نورا إشارة يقول لك كده صح كده صح كده صح، بشرط تحرك القلب لمعرفة ما يرضي الرب. اثنين، التجرد والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ما تتورعش إنك تسأل حتى لو كنت عارف لتستيقن، ما تترددش إنك تتوقف لحد ما تؤتى البصيرة وتشوف الحق بيقين. بيقولوا إن أول شرط من شروط الدعوة اليقين فيما تدعو إليه. شوف السؤال اللي احنا بنسأله دايما في سيرة سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو أنا بسأل المشاهدين بتوع الحكمة انتم بتصلوا على النبي ولا مش تبعنا؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صل على النبي أكثر، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وكمان عشان أنا شايفك أنت مبغاض، صل على النبي أكثر كمان. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإنسان ينبغي أن يستيقن السؤال اللي احنا بنسأله بقى. هو جاب لك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنسأله دايما من أول من آمن برسول الله من الرجال؟ وعلى طول انت هتقول لي أبو بكر رضي الله عنه، وأقول لك الإجابة غلط. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب آمن بنفسه. الدليل من القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن، بس الرسول آمن الأول. فلا بد أن تؤمن بما تدعو إليه. عشان تؤمن بما تدعو إليه لابد أنك تكون على يقين مما تدعو إليه. عشان تكون على يقين مما تدعو إليه لازم تأتيك البشرى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أوعى عمرك تتكلم في مسألة مالكش إمام فيها. شيخك مين اللي بيقوم بالمسألة دي؟ وأنا بقول دعوة، يعني المفروض أن أنا أخاطب الآن طالبة علم أن احنا عايزين يعني ما تقفش أسقف علمنا عند معاصرينا. عايزك
تقرا سبحان الله العظيم. دايما اشعرنا الناس ان العقيده دي عقيده شيخ الاسلام تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمه الله وبركاته. لا، انا عايز اعرف الناس ان العقيده دي عقيده النبي، عقيده اصحابه رضوان الله عليهم. عايزين نرجع فوق قوي، يعني مثلا السنه لابن ابي عاصم متوفى سنه 200 او قبل 200 هجريه. عشان هو ده معنى كتاب السنه، بفهم سلف الامه، بفهم الصحابه، بفهم التابعين، بفهم القرون الثلاثه الخيريه. على مهلك يا عم، القرون الثلاثه الخيريه. اخوتي انا احبكم في الله. القضايا والمسائل دي محتاجه تحقيق كده، انك تكون على بصيره، بصيره من العلم اللي بتتكلم بيه، بصيره، بصيره ويقين من المساله اللي انت بتخاطب بيها. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العين السؤال. العين الجهل، شفاء الجهل السؤال، انك تسال. ولكن انا عايز اتوقف دلوقتي مع ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه التيمم، ايه هو وكيف يكون. المساله الثانيه المسح على الجبيره، ايه حكمه، ايه وضعه. المساله الثالثه السؤال. التيمم هو البديل للوضوء، ويجوز التيمم عند عدم الماء، مفيش ميه، او عند عدم القدره على استعماله. ودايما اقول يا اخوه ان الشرع حينما ياتي برخصه يجعل الشرع الرخصه منضبطه، فلا يدع الرخصه لاهواء العباد، وإنما يضبطها في حدود، لأن أهواء العباد لا تنضبط. بمعنى إيه؟ مش عارف المثال ده أنا ضربته في قناة الحكمة قبل كده ولا لأ، بس نعيده في مسألة السفر والقصر والجامع. كلمة مطلق السفر يجب أن أحترمها، لأن دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومرجعيته إلى الآيات والأحاديث، لم يجد ما يضبط هذه المسألة بنص صريح صحيح. فلذلك مشكلة كبيرة إن كلمة مطلق السفر، أفاجأ إن بعض الشباب يعمل إيه؟ يقصر في 8 كيلو. يقول لك الرسول قصر على 3 برد. هو ده نتيجة كلمة مطلق السفر؟ قال لك ده سفر، لأن الأهواء لا تنضبط. بالنسبة لك، بالنسبة لي أنا، قد يكون إن أجي من مثلا أكتوبر إلى أي إلى مدينة نصر أو إلى حلوان 50 كيلو، وأنا بالنسبة لي ده مش سفر، أنا ماشي جوه البلد. وقد يكون بالنسبة لبعض الناس يقول لك إيه، من أكتوبر إلى ميدان الرماية سفر. ليه؟ لأن ده ضرب في الأرض، مشينا بالعربية وانقطعت المساكن فحصل انفصال ومشينا في الصحراء، يبقى كده سفر. يبقى هنختلف، لأن أنا بقول وأنت بتقول. لكن لما ينضبط الامر بشرع انتهينا، تنضبط المساله. فعشان كده لما نتكلم في التيمم ده رخصه، ما تضبطهاش الاهواء، وانما يضبطها بشرع. يعني ايه فاقد الماء؟ واحد الميه قطعت بيتهم، يبقى فاقد الماء؟ ولا لو نزل المسجد اللي جنبهم هيلاقي مية. هي دي قضية الماء وجوده من عدمه. الضابط لها ضابط شرعي. وعلى الوجه الآخر مين اللي ما يقدرش يستعمل مية؟ هل لو واحد مش قادر يقوم يروح الحمام يبقى ده ما يقدرش يستعمل المية أو فاقد مية؟ ولا وجود إنسان يجيب له مية ويوضيه هو على السرير يبقى كده قادر حاضر؟ المسائل دي مش محتاجة فتاوى من الأخ فلان والأخ فلان والأخت فلانة. عايزين نرجع للعلماء الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لابد من الرجوع إلى الأوزاعي والثوري والشعبي. لابد من الرجوع إلى فقهاء المدينة الثمانية. هو ده الفقه. أنا ما بقفلش باب الاجتهاد كما قد يدعي البعض، لكن بقول ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. فاصل قصير، أحبكم في الله وأعود إليكم. أرجوك أخي الله يكرمك ارمي الريموت كنترول ما تحولش، خليك معايا لحظة رجع لك. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
ما لحقتش تحول، واللي لحق يحول هيرجع يلقينا اشتغلنا. انا احبكم في الله، اخوتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوتي في الله، لنعاود موضوعنا حالا وفورا وبسرعه. ان الشرع حكم، اسم دين. عارفين يعني ايه دين؟ دانه يعني اخضعه. يبقى الدين أن تخضع، أن تذل، أن تستسلم. أنا بقول إن في كثير من الشباب اليوم بيتعامل مع نصوص الشرع على إنها قطع شطرنج. إذا أنا أقول له قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، زي اللي بيلعب كش ملك. مفيش تعظيم للنصوص، مفيش تعظيم للآيات والأحاديث. أذكر منذ زمن طويل وأنا كنت بدرس في يوم من الأيام نيل الأوطار للشوكاني كتاب فقه، وهو شرح منتقى الأخبار للجد ابن تيمية. الشاهد إيه؟ إنه كنا بنتكلم في مسألة المياه، فبقول لأحد الشباب الإمام أحمد قال كذا، قال الإمام أحمد يقول اللي هو عايزه. شفت سوء الأدب؟ عشان كده قلت لكم في اول حلقه في الى الهدى اتنا، قلت لكم التزكيه قبل التعلم. لما بنقول الى الهدى اتنا بنقول ان التزكيه قبل التعلم، عشان ما يقدرش المزكى صاحب النفس الزكيه والقلب الزكي ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش يقول الإمام أحمد يقول له عايزه، وإنما يحترم نفسه. الشاهد يا شباب إن يجب علينا حين نتعلم الشرع، ليتني جئتكم بنيات في طلب العلم اليوم. دايما اسال ولادي، والله اولادي ابنائي من صلبي، اقول له يا ابني احنا مش بنلتحي عشان ابقى شيخ. بقول لاولادي كده، يا ابني مش بعفي لحيتي عشان ابقى شيخ واخطب جمعه وادي درس، مش بحفظ قران عشان ابقى امام وصلي بالناس، مش بتعلم العلم الشرعي واسهر اذاكر والخص واجمع عشان اديه درس. انا بتعلم لان الله امرني بذلك. لذلك السؤال هو كل اللي التحم لازم يبقى شيخ؟ مش لازم يبقى شيخ. احنا عفينا اللحيه طاعه، ولبست النقاب طاعه، وبنحفظ القران طاعه وقربة نتقرب بها الى الله، بنتعلم العلم طاعه مش عشان نفتي. القصه دي قلتها يجي مش عارف كم مره، بس اظنها بدات توصل لالاف المرات. قلت ان انا لما اول مره في حياتي ذهبت لاتعلم، ابويا الله يرحمه رحمه واسعه قال لي روح اتعلم، فرحت اتعلم من الشيخ فلان. فرحت للشيخ خبطت على الباب، يا شيخنا. خبطت الباب فتح الشيخ، نعم. قلت له انا محمد ابن حسين يعقوب. قال لي اهلا وسهلا، عاوز ايه؟ قلت له عاوز اتعلم. قال لي عايز تتعلم ليه؟ قلت له عشان انا عايز ابقى امام مجتهد زي الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك، قلت كده بالحرف. فقال لي يا ابني هذه نية فاسدة، روح. ورجع الباب، وفضلت واقف قدام الباب وقلت طب نية فاسدة ليه؟ واحد عايز يتعلم عشان يبقى زي الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد. لا حول ولا قوة الا بالله. ورجعت وقلت للوالد الله يرحمه، قال لي روح يا ابني وقول الشيخ طب علمني انوي ايه. رحت ثاني يوم وخبرت على الباب، فتح لي الشيخ، نعم. قلت له انا فلان، اهلا وسهلا، عايز اتعلم. قال لي عايز اتعلم ليه؟ قلت له علمني يا شيخ، علمني اتعلم ليه. قال لي قل. وجلست وقال للشيخ كلام بالحرف في وداني الى الان لم يخرج، قال يا بني الامام مالك والشافعي واحمد لم يتعلموا ليكونوا ائمه، انما تعلموا ليعبدوا الله، ثم رزق الله الامامه بعد. يا بني لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس ناس يقولون هكذا. وصلت؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول ان العلماء الاكابر لم يتعلموا ليكونوا ائمه، مش بيطلب العلم ويحفظ القران عشان يبقى امام، عشان يبقى مجتهد، عشان يبقى مفتي، عشان يبقى مشهور، عشان يعلم الناس، عشان يخطب، عشان يدي درس. ما حصلش. ده هم تعلموا العلم ده علشان يعبدوا ربنا، عشان يطيعوا به ربنا طاعة لله، لأن ربنا قال لهم اتعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنا بتعلم عشان أفهم. اللي بينقص أكثر المسلمين اليوم الفهم الصح. هو مش فاهم صح، مش فاهم دين. دايما أقول للشباب إحنا عندنا فهم عميق للإسلام ندعو إليه الناس.
فاحنا عليك للدين. لذلك الشيخ قال لي يا ابني الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا ليكونوا علماء، ليكونوا مجتهدين، ليكونوا ائمة، انما تعلموا ليعبدوا الله. ثم رزق الله الامامة بعد الامامة دي، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا ويتخذ منكم شهداء الذين إن مكناهم في الأرض. التمكين والإمامة في الدين والشهادة على العالمين باختيار واصطفاء واجتفاء، اختيار من ربنا. قد تقول أنت وقد يقول هو وهم وهن، هو فلان ده عنده ايه، هو فلان ده بيقول ايه، هو فلان ده يعرف ايه، لكن ده اختيار ربنا بقى سبحانه وتعالى، ده قدر ربنا. وقد لا يكون لهذا في الانتشار والشهرة، ما بتكلمش بالانتشار والشهرة، وانما بالعلم ان يبقى عالم على الحقيقة. اصطفاء واختيار. لو هتفكر ان كل مشهور يبقى عالم، لا، ما ياما ناس مشهورين وفي علماء مش معروفين اعلم منهم مليون مرة وسادت رؤوسهم. الموضوع مش كده. الموضوع ايه؟ الموضوع ان الله حين يصطفي ويختار ويجتبي. الشيخ بيقول ايه؟ ولو نزلت العمائم. العمائم يعني كانت في الزمن الاول علامة العلم، عشان كده الامام مالك لما اراد ان يتعلم العلم امه قالت له تعالى لما لبسك الطويلة، الطويلة اللي هي العمة الطويلة دي، هي العمامة الطويلة دي اسمها العمام. كانت العمائم دي خاصة العلماء، عشان كده يقولوا ان كان في مجلس فلان 40 عمامة، يعني 40 عالم. كانت العمامة اصلا علامة العلم. الشاهد ايه؟ ان بيقول لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا. هتنزل على رؤوس ناس بيقولوا لا مش عايزين، مش عايزين، مش عايزين، هو مش عايز، بس تنزل على دماغه. فدي ناس اصطفاء واختيار واجتباء. فخلاصة الكلام النية في طلب العلم. احنا بنتعلم ليه؟ احنا بنبحث في مسألة ليه؟ احنا بنشتغل في الدعوة ليه؟ وكثيرا ما قلت في كل لقاء تلفزيوني اقف على الباب واقول للناس قبل الحلقة انا بسأل انا جاي هنا ليه؟ انتوا تتفرجوا عليا ليه؟ احنا قاعدين القعدة دي ليه؟ لو ما كانتش لوجه الله طلبا لرضا الله هتبقى حشرح علينا يوم القيامة، هتبقى نقمة علينا في حياتنا. بنتعلم العلم ليه؟ طلبا لرضا الله. أعفينا لحانا ليه؟ تنفيذا لأمر الله وطاعة لله. بنعلم الناس ليه؟ مضطرين، مضطرين أداء للأمانة. هي دي القضية يا إخوة. أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إياك أن يكون تعلمك العلم شهوة وهوى وحظ نفس. إياك أن يكون تعلمك العلم طلب شهرة وطلب محمدة الناس وطلب رضا الناس وطلب خدمات الناس ليك. اوعى في يوم من الأيام يكون طلبك للعلم التفات عن الطريق إلى الله. اوعى، خليك دايما مخلص وأمين انك بتطلب العلم عشان ربنا يرضى عنك، وانك بتدرس علشان توصل لربنا صح بنفسك، وانك بتعلم الناس بس عشان ربنا يرضى عنك. ضل كثير من الناس في مسألة التعليم. احنا بنتكلم دلوقتي اهو في التيمم وفي المسح على الجبيرة وفي السؤال، في تعليم الناس التيمم وتعليم الناس الوضوء وتعليم الناس الصلاة وتعليم الناس الدين، ضل ناس في تعليم الناس، في الفتوى للناس، يعني الناس اللي بتفتي غلط. انا قلت ان انا احيانا حين ابتلى مرة اكون على سفر في خارج مصر وبقى قاعد في فندق وابتلى بتلفزيون، ربنا يكفينا شر التلفزيون، واقلب كده او ما اشوف قناة من القنوات الاسلامية واشوف واحد بيتكلم، اقوم اقول لا حول ولا قوة الا بالله، والله اللي بيقوله ده ما هو دين. واحيانا اؤكد او الافلان ده اللي بيتكلم ده عارف، هو يعلم ان اللي بيقوله ده غلط، يعني بيتعمد الغلط، مش بيتعمد الغلط بس هو عارف انه بيقول غلط، زي ما قال الامام الشافعي لبشر المريسي، والله اني اعلم انك تعلم انك كذاب، انا عارف ان انت عارف ان انت كذاب. فالشاهد ايه؟ ان تعليم العلم لطلب رضا الله، لا لطلب العلو على الناس، ولا لطلب خدمات الناس، ولا لطلب حب الناس، ولا لطلب مدح الناس وثناهم، ولا للتنافس على دنيا. الآفات دي هي اللي أخرت التمكين لطائفة المؤمنين. اسمع سيدك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين، بالسنة والعلوم والتمكين في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فانظر كيف ربط بين التمكين والسنة والعلوم وبين الإخلاص. من أكبر عوائق التمكين، من أكبر أسباب الفشل الدعوي، فقدان الإخلاص. وعلى مدار 30 سنة في الدعوة لم نرى ينفع في هذا الطريق إلا الإخلاص. أنا آسف، الكلام ذو شجون ولم ندخل في المسائل الثلاثة، وأجلها إلى اللقاء القادم، وأستقبل تليفوناتكم لأني بحبكم في الله، على شرط أن تكون الأسئلة في الموضوع. عايزين أسئلة في كتاب الداء والدواء، أسئلة في أمراض القلوب وعلاجها، أسئلة في الإخلاص وطلب العلم والنية في الدعوة. أخذ أول تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد يعقوب.
نعم
حضرتك، أنا في يعني مشكلة عندي في الصلاة.
نعم
حضرتك، بقى يعني بتواصل بصلي كده وبلاقي يعني ذهني فكر في حاجات تانية غير الصلاة.
نعم، وطي التلفزيون واسمع من التليفون.
ثانية واحدة. ألو،
مع حضرتك.
حضرتك يعني بقى بصلي يعني بلاقي مثلا ذهني بسرح مثلا حاجات تانية، مثلا ايه بعد مثلا هصلي وهخرج هعمل ايه، ولا هروح لمين، ولا اعمل، مبقاش تفكير في الصلاة خالص.
طب صلي على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤالك وصل خلاص. مسألة السرحان في الصلاة، ان الانسان يبقى واقف يصلي ودماغه تسرح بعيد، علاجها الوحيد لاستحضار القلب زيادة الحب لله. انا عايز اسألك، وانت ولد روش باين عليك، ها عمال تقولي اوكي والو
فلو ولد من الاولاد الروشه دي رايح يقابل بنت بيحبها زوجته بيحبها زوجته في الحلال بيحبها فتلاقيه رايح وقلبه بيرفرف كده يا ترى وانت رايح الصلاه رايح تقابل ربنا اللي بتحبه قلبك بيرفرف كده هو ده السؤال حلك الوحيد يا اخي انك تحب ربنا زياده لما تحبه زياده تقف بين ايديه لا يمكن تسرح قيل لاحد الصحابه هل تسهو في صلاتك قال يعني في اتفكر في الايات قيل لا في الدنيا قال اعوذ بالله والله لان تختلف في الاسنه احب الي من ان يحدث ذلك ما ينفعش تبقى واقف بين ايدين حبيبك وتسرح في غيره عيب يا راجل نعم سؤال ثاني السلام عليكم ورحمه الله قطع الاتصال الحمد لله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
إيه لو سمحت عندي استفسار في الموضوع
اتفضل حضرتك
حضرتك قلت من لا يجوز للانسان ان هو يكون نيته في العمل لغير الله عز وجل
لا يجوز للانسان ان يكون انه ايه
نيته غير الله عز وجل طب الانسان مثلا لما بيعمل عمل بيرجو الثواب فيه يرجو الثواب بمعنى اللهم صل على سيدنا محمد مثلا يقول من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل هو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير 100 مره كانت له عدل 10 رقاب لو انا قلتها بنيه ان انا كان ليا نيه
10 رقاب جميل جميل
لو انا مثلا قلت التسبيح اللي هي ب 100
هو ده الاخلاص
يعني لا يعني مثلا لو انا حطيت في ذهني ان انا اخد الثواب ده عشان ابعد عن النار واروح الجنه
ايوه
طب لو انا مثلا عملت اللي هي التعليم بنيه مثلا اصلاح الامه اصلاح البيئه اللي احنا قاعدين فيها ربنا يستر على ما يحاسبنيش ان انا قصرت
هيشترط ليها ان انت تبقي صالحه في نفسك اصلا
ايوه
يعني ان الانسان يجب عليه ان هو يرجع الى نفسه بالاصلاح فاذا انتهى من نفسه انتقل الى الاخرين للاصلاح وقل ما ينتهي الانسان من نفسه مطلقا لذلك لو احنا حطينا النيه دي ان انا عايز اصلح الامه يبقى انا عمري ما هشتغل لان انا المفروض اصلح نفسي الاول وبعدين اصلح الاخرين انما القضيه ان انا باخلص لله ان انا بعمل كده يا رب ليك والاصلاح ده على ربنا جزاكم الله خير طيب السلام عليكم ورحمه الله نعم يا اخي
الو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك
يا شيخ
احوالك
الحمد لله ازي حالك انت
ربنا يهديك ويتوب عليك
الله يخليك
قول امين
امين يا رب العالمين
اتفضل
والله يا عم الشيخ يعني انا اكلمك في حته ان انا نفسي اصلي الفجر حاضر
يا نهار ابيض
انا بصلي بس باجي في وقت الفجر انا ممكن اقوم وممكن اتوضى
ما انت باين عليك راجل طيب قوي
يا الحمد لله ربنا يهدينا يا رب
بس حاجه تزعل بصراحه ان واحد طيب زيك كده
انا لسه يعني انا لسه كنت بكلم شيخ من شويه بقول له نفسي اصلي الفجر حاضر مره
ما بقول حاجه صعبه واحد طيب زيك كده ما بيصليش الفجر يا نهار ابيض والله انا زعلان عليك يا اخي ده انت راجل طيب ازاي انت ما تقومش الفجر الشغل ده عارف صلاه الفجر دي
ايوه
من نعم ربنا على العباد يعني من نعمة ربنا على الإنسان أن يصلي الفجر يعني لو أنت ما صليتش الفجر تعتبر نفسك محروم محروم بعض السلف سئل لا أستطيع قيام الليل فقال قيدتك خطاياك فأنت مكبل يبقى اللي مكتفك عن صلاة الفجر عن صلاة الفجر ذنوبك شفت بقى انا بقول ان انت راجل طيب ان شاء الله بس في آفة في معصية بينك وبين ربنا عايز اسألك سؤال انت بتبص للنسوان المتبرجات في الشوارع طب انا بسألك سؤال تاني معلش هل انت عندك على الكمبيوتر حاجات مش كويسة مزيكا هل انت
تتفرج على افلام ومسلسلات، في فلوسك حاجه حرام؟ بتكذب، بتنافق، بتغتاب، تتكلم عن الناس، بتنوم، في مشكله بينك وبين ربنا. اول حاجه الليله دي انا اشترط عليك، انت معايا ولا قطعت؟ قطع الحمد لله لا اله الا الله. عايز لا استناني اما اخلص الراجل ده الاولاني، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اخد عليك عهد الليله دي انك لازم تصلي الفجر، لازم. احنا نخلص ان شاء الله كمان 10 دقايق، توضى، صلي الوتر، نام، نام، نام من 10 وربع 10 ونص بالكثير، يبقى من 10 ونص ل 3 ونص ادي 5 ساعات، ل 4 ونص ادي 6 ساعات، الفجر على 5، 6 ساعات. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ نوم، اظبط المنبه واظبط التليفون وقول لزوجتك وقول لامك وقول لواحد صاحبك يصحوك، 4 ونص، 4 ونص اصحى، صلي ركعتين قبل الفجر، 4 على قد ما تقدر، وبعدين اخرج صلاه الفجر. لازم تصلي الفجر لله دي. ازاي؟ قبل ما تنام اشهد الله بتوبه، توب، استغفر وارجع لربنا توبه شامله صادقه انك مش ترجع للذنوب دي ابدا، وانوي بعزم صادق وعزيمه صادقه انك مش ترجع للذنوب دي تاني، وان شاء الله ربنا هيصحيك الفجر. انا عايزك ان شاء الله حلقتنا الحد الجاي من 8 ل 10 لازم تتصل بيا تقول لي انا من يومها ما فاتنيش ولا فجر، انا بحبك في الله. السلام عليكم ورحمه الله. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله.
معلش انا ليا سؤال عند حضرتك لانه سؤال مؤرقني جدا.
يا رب.
انا كان والدي الله يرحمه حط لي وانا طفله صغيره مبلغ في البنك، فما كبرت مع العمر ما بعد 20 سنة المبلغ دوت يعني تضاعف في البنك، فانا دلوقتي مش عارفة هل المبلغ ده ان انا استخدمه حلال في حياتي ولا حرام، يعني مش عارفة. يعني انا صراحة اما استلمته بعد وفاة والدي بعد 20 سنة كأنه وديعة، كان وديعة وتضاعف مع بعد 20 سنة، فانا دلوقتي مش عارفة هل انا استخدمت جزء منه بعد ما استلمته طبعا، بس اما لقيت الجميع بيقول ان ديت فلوس ربويه، فلوس ربويه شكيت فخفت، فدلوقتي انا موقفاه مش ما بستخدمش ولا مليم منه، بس صراحه قلقني، حاسه ان هو كانه حمل كبير قوي انا شايلاه، وخايفه ان انا افضل استخدمه يبقى وزر عليا بعد كده وعلى اولادي بسببي، فانا مش عارفه اعمل ايه، فجزاك الله كل خير لو تقول لي اعمل ايه.
طيب انا شايف ان السؤال مش بتاعنا، ولكن حضرتك بعد اذنك ممكن تتصل بكره فتاوى الحكمة الساعة 4، بكره فتاوى الحكمة الساعة 4 اتصل بيهم اسأليهم السؤال ده. اخد سؤال غيره.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. انا شيخ، انا كنت عايز اسأل حضرتك على ثلاث حاجات. بالنسبه الاول، في دوره اللي هي بتاعه تنميه العقل، انا عايزه اللي هي بتاعه حفاظ الوحيين لحفظ القران، كنت عايزه اعرف هل دي ليها علاقه بالبرمجه اللغويه العصبيه اللي الكل حذر منها الشيوخ يعني ولا لا. ثاني سؤال، انا كنت دلوقتي انا كنت مقصره في حفظ القران وفي طلب العلم، كنت بحضر درس طلب علم وكان على العقيده الطحاويه، وبقدر الله امبارح او اول يعني جت لي الهمه ان انا ابتدي احفظ القران تاني، فانا كنت بنزل لحضرتك ساعتها على موقع معين مدرسه الربانيه بتاعه حضرتك بتاعه العقيده الطحاويه 15 حلقه هما، فبقدر ان انا ما نزلتهمش، انا بس كنت بحطهم على موقع معين عشان الناس تنزلهم بس ما نزلتهمش يعني، فانا بحفظ القران بعدها ب10 دقائق لقيت ان الحلقه 13 بتاعه حضرتك بتاعه القران الكريم اشتغلت عندي على الكمبيوتر لوحدها وفضلت شغاله لوحدها وانا اصلا ما نزلتهاش، وكنت انا بحفظ، فانا مقصره في طلب العلم يعني، انا مش فاهمه هي دي ممكن تكون اشاره معينه ليا ولا ده تلبيس ابليس عليا، يعني انا حياتي قلبت الكمبيوتر كله على الحلقه وما لقيتهاش خالص، فانا مش عارفه هل دي ممكن تكون اشاره ربانيه ليا في ان انا مقصره او كده ولا لا. ثالث حاجه، لو انا اهلي بيختلط ما بينهم الحلال بالحرام، انا وضعي ده من ده ايه؟ انا طبعا رافضاه تماما.
بس السؤال الثالث ده ايه؟
اهلي بيختلط ما بينهم الحلال بالحرام في ربا، وطبعا انا رافضه الكلام ده طبعا، ويعني كنت هوصل خلاص للمعصيه يعني المعصيه، ويعني بعد كده بقى
انت مش متزوجه عايشه؟
لا انا عايشه مع اهلي، انا في اخر سنه هندسه بس، فانا طبعا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين انا المشكله انا كمان هخلص السنه دي، فهل انا يعني انا طبعا مش عايزه اشتغل، بس انا عايزه اشتغل كمان في نفس الوقت علشان خاطر ابعد عن الفلوس دي، يعني يبقى ليا فلوس حلال.
طيب جزاك الله خير.
السؤال الاولاني في مساله البرمجه العصبيه اللغويه ومساله تحفيظ القران مصيبه. هذه مشكله، ويعني انا مش عارف هنفضل نلهس وراء الباطل وراء الغرب بالحق والباطل لحد امتى. احنا قلنا يعني الاعلانات والضجيج وقالوا في 5 ايام هيحفظوا القران كله، وفي ناس راح لحد حفظ ولا حد عمل. ولما سالت واحد منهم من اللي راحوا قالوا ما بيقولوا دي مرحله اولى انك انت كده حافظ بس محتاج انك انت تراجع تاني. زي ما قلنا انا لا اتهم احدا، وانا برضو ما بحبش نتكلم على حد مطلقا، لكن انا رجل صاحب منهج، منهجي الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، منهجي من اصوله الاولى لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. منهجي بيقول ان طلب العلم لن يصلح الا كما طلبه الاول، وبقول كل الطرق الجديدة النهاردة في طلب العلم، واللي عايز يراجع كتابي منطلقات طلب العلم يشوف توضيح للمسألة دي بمنتهى الوضوح، ان النهاردة الطالب اللي جاي بيدرس كتاب، ولد عايز يتعلم فقه، عايز يتعلم فقه، فيقوم يدرس كتاب في الترجيح بين الاقوال، شيخ بيدرس فقه يقوم يدرس فقه مقارن، الشافعي قال وابو حنيفة قال واحمد الامام احمد قال والامام مالك قال وكل دول غلط والصح كذا والدليل كذا وكذا. الكلام ده ما بيعلمش دين. عايزين نتعلم لازم نتعلم زي ما السلف تعلمه، عايزين نحفظ قرآن لازم نحفظ قرآن زي ما هم حفظوا، ومش هينفع غير كده. وعن تجارب مريرة على مدار السنوات الطويلة مش هينفع إلا كده، زي ما السلف تعلمه وزي ما السلف حفظه وزي ما السلف دعوا وزي ما السلف علمه، هي دي الثمرة والنتيجة وإلا فلا. فالبرمجة العصبية اللغوية ده كلام لا قيمة له. 2، القرآن والإشارات، انت إشارة فهمتيها ما تسألش عنها تاني. 3، المال المختلط يجوز الأكل منه، إذا كان المال فيه حلال وحرام يجوز الأكل منه في الضرورة، أنت صاحب الضرورة، وأكلك من المال المختلط أفضل 1,000,000 مرة من خروجك للعمل. ما تشتغليش، اقعدي في البيت وكلي من مال والديك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا مولانا أستاذنا شيخنا أحبك في الله.
إزيك يا سني.
الله يخليك، انت عرفت ان انا سني زي انا مش سني.
ربنا يهديك ويتوب عليك يا سني.
يا رب يا رب يا رب، والله انت ممتعنا بالحلقه الجميله دي،
ربنا
وكل الاخوه الافاضل والقناه الجميله دي وقناه الناس وكل القنوات ندينا لهم بالشكر والعرفان والجميل انهم قدموا لنا المجموعه الجميله العظيمه دي.
ربنا يكرمك، اتفضل.
احب اسال حضرتك، احنا دلوقتي بنفتقد الى حلقات العلم، كيف نصاحب شيخا لنتعلم منه؟
يعني جات لك لحد باب بيتك يا عمي.
طب احنا عايزين المصاحبه، لان قد نعلم من الشيخ.
احنا اصحاب، في اكتر من كده مصاحبه، شايفني وبتكلمني على هوا وبكلمك، ده من نعم ربنا علينا، ده من فضل ربنا
طبعا، ده فضل عظيم.
لكن حضرتك، انا دايما برضو اعتقد في الدعوه من منهجي ان قد جعل الله في كل قريه من يقوم لله بحجه، فدعك من المبتلين بالشهره وعليك بالقريب منك.
جزاك الله خيرا، لا نقصد الشهرة والله يا مولانا، ولكن عايزين العلماء الربانيين نصاحبهم.
احنا مبتلين،
كان طالب العلم يعني يخرج مع الشيخ بال10 سنوات. اين نجد هؤلاء؟
والله ادعي لنا ربنا يفرجها، هنعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يرزقك، اصدق لله يصدقك. جزاك الله خير، انا بحبك في الله. طيب فاضل دقيقة وانا بحبكم في الله، و أرجو أن احنا نقضي هذا الأسبوع، ده الواجب نمرة 1 في تحرير الإخلاص. احنا عايز الواجب بتاعكم يبقى واجب مختلف عن الواجب
اللي كنا بنعطيه في قنوات تانية. الواجب بتاعكم هيبقى واجب معاني، تحرير معاني وتحقيق معاني. الاول ان احنا يجب علينا تحرير الاخلاص. اثنين ان نحصل تحرك القلب لمعرفة الحق للعمل به. اعملهم ازاي؟ جاهد فيهم لحد ما قبلك الاحد القادم في 8:00 مساء بتوقيت مصر الى الهدى اتنا. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.